الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في المجالس السابقة كما تعلمون إلى السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في شهر رجب، وكذلك بالتحديد في أحداث غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الخامس المتعلق بهذه الغزوة. كيف يعني الأسباب التي أدت إلى هذه الغزوة، ولماذا استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التجهيز لهذه الغزوة، ثم انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الحوادث التي حصلت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. كانت هناك بعض الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الطريق الآن كان وقت حر شدة وعسرة، غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة أيضا، وذكرنا تفاصيل ذلك، والطريق بعيد جدا، أكثر من 750 كيلو متر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإبل بعضهم يمشي على الأقدام، فالمسافة طويلة. في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ذكرنا الحوادث التي حصلت في هذا الطريق، قال: فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، لأنه الآن في طريق سفر، فيجمع بين الظهرين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وفصلنا ذلك. قال: والمغرب والعشاء جميعا، أما الفجر فتصلى في وقتها. قال: حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قريب من تبوك، إلى الآن لم يصل، وكان في مكانه يعني جالس في خيمته، خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة، يعني جمع تأخير الظهر والعصر. لما صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة أخرى. قال: ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام الآن نازل. قال: ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، بئر في تبوك وكانت قليلة الماء، خلاص هذا آخر ليلة، الآن سيبيت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذا المكان، صلى الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء، سيتحركون صباحا مثلا بعد الفجر، سيصلون نهارا في الضحى إلى تبوك. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام سيصلون إلى عين تبوك، بئر كان فيها ماء قليل جدا كما سيأتي وصفها. قال: وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، يضحي النهار يعني يشتد النهار ويكون في الضحى الوقت الحار جدا، يعني مثلا الساعة العاشرة صباحا قبل الظهر وقت الضحى لما يشتد الحر. قال: وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. صحيح عطاشة أنتم، ولكن وصيتي لجميع الجيش الآن، لا أحد يتقدم إلى هذه البئر التي فيها ماء قليل حتى آتي أنا، يعني لابد على اللي في الجيش ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ: فجئناها. وصل الجيش الآن، الجيش كبير، أكثر من 30,000، فهناك أناس تقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من سنته وسيرته يتفقد الجيش، بعض الأحيان يكون في المقدمة، ومرة على الميمنة، ومرة على الميسرة، ومرة في الساقة، يتتبع الجيش. فوصل الجيش الكبير جدا، يقول معاذ رضي الله تعالى عنه: وقد سبقنا إليها رجلان، اثنين من الجيش بسرعة لما رأوا العين ركضوا إلى عين الماء. قال: والعين مثل الشراك،
مثل الشراك، يعني شراك النعل. لما يقال شراك النعل، إما الجلد التي تغطي الإصبع، نعالب وإصبع، أو الشراك اللي هو الجلدتين اللي تغطي ظاهر القدم، يشير إلى ماذا؟ إلى قلة الماء التي في هذه العين. قال: والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، ماء قليل جدا، عين ولكن الماء الذي فيها قليل جدا. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول راحوا عند الماء وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم النبي عليه، قالوا: ترى هذول الاثنين ذهبا إلى العين. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ناداهم وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ النبي وصى أمس، قال: لا أحد يسبقني إلى الماء. الآن جاء وقال هذول راحوا، طيب مسيته من الماء شيء؟ فقال: نعم. شوف التسرع الآن وعدم يعني سماع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. كما جاء في الرواية في الصحيح قال: فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. هذا لابد لنا وقفة معها، لأن الألفاظ لابد أن نعرف ماذا قال أهل العلم في شرح هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. معنى سبهما كما جاء في شرحها، هناك أكثر من احتمال، أي لامهما النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبهما أشد العتاب، ومعناه أن لعن أبوك وكذا. معنى سبهما في لغة العرب يعني عاتبهما، ليش سويت وما يصير، تقدمت علي، كان هناك أمر وحي من الله عز وجل أنني أنا أتقدم عليكم ولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لامهما على ذلك وعاتبهما أشد العتاب. ويحتمل إذا كنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أغلظ عليهما في الكلام كما قال شراح هذا الحديث، يحتمل أن يكونا منافقين، محتمل. الآن ما جاء في الروايات اسم هؤلاء، هل هم من الصحابة أو لا، ولكن كانوا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفون كان في جيش تبوك جمع من المنافقين، حتى سيأتينا أنهم كانوا يريدون أن يقتالوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء معنا بعض الروايات المتعلقة بالمنافقين. إذن الاحتمال الأول فسبهما، أي لامهما النبي عليه الصلاة والسلام وعاتبهما. أيضا من الاحتمالات يكون منافقين وقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح، فصادف السب محله. أنتم من المنافقين وتتقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا الشراح، وهذه أيضا فائدة نفيسة، وقد يكون ويحتمل السب لم يصادف محلا، يعني لو بدر وصار هذا الأمر لظاهر ما بدر من هذين الصحابيين أخطأ في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع منه هذه الشدة تجاه الصحابة، ولكن فيما يظهر له، ولكن قد يكون جهل هذا الأمر، فهنا قد يكون هذا السب لم يصادف محلا. ماذا يكون؟ يكون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يكون رحمة لهما، ويكون زكاة لهما، ويكون كفارة لهما، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه. يدعو الله عز وجل عهد، لا تخلفني يا ربي هذا العهد. قال: فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بشر، قد يظهر لي شيء يستحق هذا الكلام، ولكن في باطن الأمر أنه خلاف ذلك. المحكمة الآن قد تكون الأدلة ضد هذا المظلوم، وهو مظلوم حقا، ولكن تؤتى بأدلة فيسجن هذا المظلوم، مع أنه مظلوم ولكن أدلة ضده، القاضي بشر أيضا، فقد يصدر حكما تجاه هذا الرجل وهو بريء، ولكن فيما ظهرت من الأدلة قد يكون هناك شهود زور إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بدر هذا الأمر بسبب أمر ظاهر ظهر له وفي باطن الأمر أمر آخر خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة فتكون كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون صلاة وزكاة وقربة لهذا الذي قيل له هذا الأمر تقربه بها إلى الله عز وجل. نرجع إلى الرواية كما جاء، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يغترفوا بأيديهم قليلا قليلا، ما في الماء قليل جدا والجيش أكثر من 30,000، فالنبي طلب منهم أن يغرفوا باليد شيء قليلا يأتون به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها. غسل النبي عليه الصلاة والسلام يديه في هذا الشيء اليسير من الماء، وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الماء مرة أخرى في هذه العين التي فيها الماء القليل. قال معاذ رضي الله تعالى عنه فجرت العين بماء منهمر أو غزير أو كثير كما جاء في الروايات. هذا الماء القليل آية من الله عز وجل، لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام يديه ووجهه ثم أرجعها مرة أخرى وإلا بالعين تنهمر بالماء الكثير. قال حتى استقى الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم أكثر من 30,000 استقوا من هذه البئر والعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هم وين وصلوا؟ في تبوك. قال صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ، وانظروا إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت لم يكن يوجد في تبوك أي مزارع أي زروع أي خضروات أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. جنانا يعني بساتين وعمرانا. روحوا تبوك الآن تشوفون العمران موجود وتشوفون أيضا مزارع موجودة، إلى في ذلك الوقت لم يكن شيء موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا في تبوك، قال قد ملئ جنانا، وقد امتلأ ذلك المكان بالبساتين وبالعمران وما شابه وما شابه ذلك. نزل جيش النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وكان مستعدا للقاء العدو للروم صلوات ربي وسلامه عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في ذلك المكان خطيبا صلى الله عليه وسلم، فخطبهم وأوجز في خطبته صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام على بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. أما الرومان والروم وحلفاء الروم لما سمعوا بزحف النبي صلى الله عليه وسلم وبمجيء جيش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30,000 أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم ولقاء جيش المسلمين بل تفرقوا في البلاد. كان عندهم جيش عرمر، ولكن لما سمعوا بهذا الجيش العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الجيش، كل قبيلة كل مدينة ذهبت إلى مدينتهم لما كانوا مجتمعين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح ويخطب الصحابة كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وصل الجيش، خيم الجيش في هذا المكان، الرعب عند الروم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم. مما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن عباس، قال ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه. السير الذي يمسك به الفرس والحصان هذا يسمى عنان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصح الصحابة ويدلهم على أمور تفيدهم في حياتهم، خاصة في مسألة من يريد الآن هذا الزمن الآن الذي نعيشه، الكل يريد الشهرة، حتى العيال الصغار أهم شيء يفكرون فيه الشهرة، وهذا أمر لم لم يأمرنا به الشر. الأصل أنك تعمل في طاعة الله عز وجل، وأنك تنفع الآخرين، وأنك توحد الله عز وجل، وأن يكون هدفك هو دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الناس مثل رجل، مثل من هذا الرجل؟ آخذ بعنان فرسه، الحبل هذا السير الذي يوضع برقبة الفرس، آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس. ما عليه من شرور الناس، يبتعد عنهم ولا يريد من حطام هذه الدنيا شيء، فقط يريد أن يجاهد في سبيل الله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تكملة ذلك: ومثل رجل باد في غنمه، سكن البادية وعند غنم، فتن قد تكون في بعض الأحيان في المدن فتن، فهو لا يريد هذه الفتن، عند غنم في البادية جالس معه. قال: ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه، إذا زاروه الضيوف أكرمهم، قال: ويؤدي حقه، الحق الذي عليه يؤديه، سواء حق الله عز وجل أو حقوق الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه مثل هذه الكلمات للصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء في حديث آخر في مسند أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، في نخلة، جذع نخلة، والنبي عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى هذا الجذع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ يعرفون الصحابة الآن من خير الناس ومن شر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت. يجاهد في سبيل الله سواء على فرس أو على بعير أو كان يمشي على رجليه حتى يأتيه الموت، هذا هو هدفه، يريد مرضات الله عز وجل. قال: وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا، جريئا حتى جاء في تفسيرها يعني مجترع على الكلام، بس يريد أن يبين رأي أو يريد أن يبين كذا. قال: رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، يعني لا ينزجر فيه. إذا قرأ كتاب الله عز وجل يعرف، ولكن هل يطبق أحكام الله عز وجل؟ كثير من الناس الآن بسبب وسائل التواصل الموجودة هذه ترى يقرؤون كتاب الله عز وجل، ولكن هل يطبقونها؟ يريدون كتاب الله عز وجل ويؤولونه على ما يريدون، تفسير، يفسرون كلام الله عز وجل بتفسير لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن السلف الصالح، ولا يعرف بلغة العرب، ولكن ماذا؟ على أهوائهم. هذا من شر الناس. الآن القنوات موجودة، وسائل التواصل موجودة، يتكلمون في كل هذه الأمور، والله المستعان. كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ما جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن عكرمة ابن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده، يعني جد هذا الرجل التابعي عكرمة بن خالد المخزومي، قيل هو سعيد بن العاص المخزومي أو سلمة ابن العاص المخزومي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك وهو يخطب الصحابة في هذا المكان: إذا وقع الطاعون بأرض، تعرفون حتى هذه المسألة ونقل الحديث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء طاعون عمواس في الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، قال: وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه، وفي رواية: فلا تهجموا عليها. إذا كنتم في قرية ووقع الطاعون داخل هذه القرية فلا تخرجوا منها، خلاص الطاعون يكون موجودا ولا ينتشر خارج هذه القرية. وإذا وقع في قرية وأنت خارج هذه القرية فلا تدخل عليهم حتى لا يصيبك هذا الوباء والداء الذي انتشر داخل هذه القرية، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة في ذلك المكان بعدة وصايا. في البخاري عن أبي حميد الساعدي ولما نسمع صحابي الساعدي هذا بطن من بطون الخزرج من الأنصار. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عن الخزرجي يقول: فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة. وصل المعسكر عسكروا في تبوك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الصحابة: ترى الليلة ستكون هناك ريح شديدة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل. كل في خيمته، كل يجلس في مكانه، حتى اللي ما عنده خيمة يجلس في مكانه. تبي تقوم من مكانك ترى الريح شديدة راح توديك إلى مكان آخر. عندك بعير اربط ربط زين، ترى الريح التي ستأتي ما تدري وين توديك، خاصة اللي ما يعرف بالتضاريس ترى قد يبتعد كيلو متر واحد، خلاص يبتعد عن الجيش ما يدري وين يروح، يكمل طريق يكمل طريق، وإلا به عكس الطريق الذي يذهب إلى أصحابه. وهذا معروف، حتى أهل البر يعرفون مثل هذا الأمر، إذا ما كان يعرف به بالطرق وبالنجوم، بمجرد أن تبتعد عن صحبتك أضعت الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول أبو حميد الساعدي قال: فعقلناها وهبت ريح شديدة. كل واحد عنده بعير عنده خيل عنده كذا، وجلسنا عقلنا كل الدواب التي لدينا. قال: فقام رجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد يقوم، اقعدوا مكانكم، اللي في خيمة في خيمة واللي يقعد يقعد، لا تقوم، لا أحد يقوم، ترى إن قمت الريح شديدة ستأخذك. قال: فقام رجل فألقته بجبل طي. أنا بحثت جبل طي، إذا قلنا جبال حائل، بين حائل وبين تبوك أكثر من 600 كيلو، خلاص هو تبتعد قليلاً ولا بالصحابي رضي الله تعالى عنه راح مشى 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 مع الريح، وخلاص ما يعرف وين الطريق الآخر، إلا ألقته يوم يومين ثلاث أيام بجبال طي رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وصى، ولذلك هناك بعض الوصايا لا ينفرد الإنسان برأيه، قد يكون الحاكم قد يكون الأمير قد يكون صاحب الحكمة عنده رأي، لا تخرج في هذه الليلة، ترى هناك حدث سيحصل إلى آخره، ترى هذا من مصلحتك. هنا لما قام هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وإلا بالريح تأخذه إلى ذلك المكان البعيد عند جبل طي. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني ما حصل له، تعرفون من الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك، وكعب بن مالك اقرأوا في سيرة هذا الصحابي الجليل، هو من بني سلمة بكسر اللام، بطن من بطون الخزرج، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، يعني لم يخرجوا بجيش النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم عذر. وبإذن الله في آخر غزوة تبوك لما يعود الجيش سنذكر قصة الثلاثة بالتفصيل الذين خلفوا. ماذا حصل له رضي الله تعالى عنه؟ وما عنده عذر، ولكن في بعض الأحيان، طبعا كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاثة من الصحابة المشهورين بأنهم شعراء النبي، شعراء كثير من الصحابة، ولكن أشهر ثلاثة حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وله الموقف الذي لما جاءوا لبيعة العقبة الثانية، كان كعب بن مالك ومع أحد الصحابة يريدون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يشوفه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال له يعني معك كعب بن مالك، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يتعامل مع الآخرين، تعرفون دائما أكررها، يعني لابد صاحب المكانة وصاحب الوجاهة والمعروف بشيء يعني عند قومه، لابد أنك تقدر هذا الأمر له، مو يمر عليك واحد وجيه عند قومه تعامله كمعاملة الآخرين الذين ليس لهم وجاهة، هذا خطأ ترى في التعامل. بعض الناس يقول أنا عامل الجميع سواسية، أنت لا تبخس الناس حقهم، ولكن صاحب المكانة قدره في هذا الأمر. لما قال له في بيعة العقبة كعب بن مالك، قال الشاعر، شوف النبي ايش قال له، قال: والله ما نسيتها من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجيك واحد شاعر، يجيك واحد أمير قبيلة كذا، تقول له أمير بني فلان القبيلة الفلانية، اللهم بارك، والله ما أول مرة أقابلك، يجد من نفسه ماذا؟ أنك قدرته، أنك عرفته. شوف النبي ماذا قال، ما ترك، قال الشاعر، فقط هذه الكلمة الشاعر، قال: والله ما نسيتها من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف تقدير الآخرين ومكانة الآخرين. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه له سيرة عطرة رضي الله تعالى عنه، يقول لما تجهز النبي عليه الصلاة والسلام وما السبب الذي جعله لم يخرج بجيش المسلمين وجيش النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. طبعا احنا الحادثة ما ذكرناها في ذلك الوقت، هذا الآن التفصيل، لأن سيكون الحادثة تتمت هذه الكلمة أمر حصل والنبي عليه الصلاة والسلام في تبوك الآن. يقول كعب بن مالك السلمي، قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه. والصحابة يتجهزون، هذا اللي جهز ناقة، هذا اللي جهز الأكل، هذا اللي جهز كذا، يقول يعني أقول ها يلا في وقت إن شاء الله، النبي راح يخرج بعد يومين، أنا إن شاء الله ناقتي في الوادي الفلاني، على ما أجيبها إن شاء الله يبي لي ساعتين، وينشغل في عياله مثلا، ينشغل مع أهله. فكل ما قال كذا قال: لا لا إن شاء الله أنا الناقة راح أجيبها. فالتسويف، يأتي الشيطان ويسوف للإنسان، ترى أمور كثيرة، ما الذي منعنا منها؟ ترى التسويف، والتسويف هذا هو منعنا من خير كثير. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الناس الجد. يقول كل شوية إن شاء الله وبكرة، والناقة لا لا موجودة الحمد لله، وأجيبها وكلها، لا إن شاء الله الأكل أجيبه، التسويف الآن. ولا الناس لا تجهزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل جهز ناقته وظهره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خلاص سننطلق الآن. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يوم الخميس، ولقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا خرج يوم الخميس. ولذلك هذا من الروايات التي يستدل بها بعض أهل العلم على أنه إذا كان بمقدورك أن تجعل سفرك يوم الخميس تشبها بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا لم أقضي من جهازي شيئا، ما سويت شيء، كل شوي ساعتين، العصر، المغرب، بكرة بعد الفجر، لا خلني أريح شوي، أنام لي ساعتين، العيال يبون أكل، يبون جمعية، يبون كذا، تجهز الصحابة، مشى الجيش الآن بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، جيش كبير يمشي بطيء، إن شاء الله أنا أتجهز بعد يوم أو يومين بالكثير، أنا الحالي لما أمشي الحالي سريع، بدل لا هم يجلسون في وقت الصلاة 30,000 بدل الساعة يجلسون 5 ساعات 6 ساعات، أنا لا يكفيني ساعة وأخلص، يوم يومين بإذن الله عز وجل سألحق جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، لما ساروا أول النهار يقول رحت لأتجهز الآن، مشى الجيش، رحت الحين أشوف ناقتي وضبط أموري. قال: فرجعت ولم أقضي شيئا، رديت وأول النهار قلت ها أيضا بدأ التسويف وما سويت شيء، لا ضبطت الناقة ولا شيء، رجعت. يقول: ثم غدوت، يعني اليوم اللي وراه، ثم رجعت ولم أقضي شيئا، كله تسويف في تسويف، ما في، لذلك كان من الثلاثة ما كان عندهم عذر، التسويف ليس عذرا، هو يريد، نيته موجودة. ولذلك بعض الناس يقول نيتي طيبة، نقول النية بدون عمل وتستطيع على العمل، لا يكفي هذا الأمر، لابد من نية طيبة وكذلك من مباشرة للعمل إذا كنت قادرا على هذا العمل. شوف الآن يسوف، اليوم الثاني رحت بجهز الناقة، رديت قلت ها لا يمديني إن شاء الله، اليوم الثالث رجع ولم يجهز شيئا رضي الله تعالى عنه. قال: فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، يعني يوم ورا يوم ورا يوم، 3 أيام 4 أيام، وإلا الجيش مستحيل أني ألحقه بناقتي، خلاص راح فاتني هذا الجيش. قال: وهممت أن أرتحل فأدركهم، قال: وليتني فعلت، حتى صارت 5 أيام 4 أيام، علق لو أروح عندي عذري، لو مت بالطريق عندي عذري. يقول: وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. سبحان الله، ما خلاص سبحان الله، شيء يجر شيء. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، شيء يجر شيء. يقول وليتني فعلت على قلب. قال رضي الله تعالى عنه: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحين المدينة الصحابة كلهم راحوا، من بقي في المدينة الآن؟ يقول الحين أنا أتمشى بطرق المدينة ما طلعت. يقول فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى لي أسوة، ما لقيت واحد أسوة لي في الذين هم موجودون الآن في المدينة. زين طيب من الموجود في المدينة؟ قال إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، مطعونا في دينه من أهل النفاق، أشوف يتمشى يشتري في السوق، هذا ما هو نفسي، أنا مؤمن وأنا من الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، ترى له مقامات عظيمة، أشوف ولا هذا منافق، يعني أنا مثل المنافق؟ لا والله ماني مثل المنافق. طيب قال أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أعرج، أعمى، ضرير، أنا لا، لاني ضرير ولاني أعرج، ماني من أهل الأعذار. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 30,000 الآن، هذا اللي جابنا، لماذا ذكرنا هذه الرواية الآن؟ ربطناها بما حصل في تبوك الآن وفيها عبرة. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس، لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام الآن وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وجالس مع الصحابة، قال تعالى معقولة كذا يوم ما مرني كعب بن مالك؟ لا 30,000 قد يكون هو مع بني سلمة، ولكن ما أدري هل الحين كعب بن مالك موجود بالجيش ولا لا، أكثر من 30,000. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك صاحب المواقف العظيمة، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ يا جماعة شوفوا لي كعب بن مالك موجود بالجيش ما هو موجود؟ رجل مقدام أعرفه، رجل معاي في الغزوات، من الذين غزوة أحد، اقرأوا ماذا فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد فقط. معقولة وين ترى؟ ما شفته كل هالأيام اللي مشيناها، ما مرني مرة، ما فعل كعب بن مالك؟ يسأل عن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقال رجل من بني سلمة، من نفس البطن، كعب بن مالك من بني سلمة، والرجل هذا من بني سلمة أيضا من الخزرج. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطبيه. كلمة قوية، يعني شو اللي خلاه ما يأتي؟ أنه مستانس، لابس لبس، عنده برد وبردين، بشت ولا عنده إزار ولا عنده كذا، وقاعد يطالعهم، ما عند، يعني باختصار بدون عذر، الحياة الدنيا هي التي جعلته يجلس. هذا الآن من بني سلم الرجل. وانظروا كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو من بني جشم من الخزرج، يعني بطن آخر من الخزرج. وهكذا يجب أن يكون المؤمن مدافعا عن أخيه المؤمن. لما سمع معاذ بن جبل هذه المقولة وقالها هذا الصحابي، ترى من حسن ظن، يعني ترى اللي وقفه ترى الدنيا، يعني قالها بحسن ظن وهو من بني سلمة، ولكن الصاحب الصادق يدافع عنك في غيبتك. هنا لما سمع الكلمة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. مستحيل كعب بن مالك عشان الحياة الدنيا ما يأتي معك. شوف الدفاع. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن. يعني بعض المرات مجلس يطعن بأخيك تسكت من باب الإنصاف، بعضهم يقول يعني من باب الإنصاف ما ودنا كذا، كيف يطعن بأخيك في مجلس في ديوانية وانت ساكت ما تتكلم، يستهزأ به، يغتاب، الغيبة التي درجت في مجالسنا، فلان قصير وفلان طويل وفلان أمة فيها وفلان صار له كذا وفلان كذا وكذا، تعرفون ماذا يقال، ثم يضحك لا قل بئس ما قلت. لا تغتاب هذا الرجل، تراه رجل أعرفه، لا تغتاب ولا تتكلم فيه، لا يتكلم فيه ولا شيء. انظر ماذا قال الآن معاذ: قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هنا لما صار هذا الأمر كما قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يفكر لماذا لم يخرج كعب بن مالك، وسنذكر قصته بالتفصيل عند رجوع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة كذلك الذين تأخروا أبو خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وما عنده عذر. أبو خيثمة وهو من بني سالم ابن عوف من الخزرج رضي الله تعالى عنه، قيل اسمه عبد الله ابن خيثمة وقيل غير ذلك، ولكن مشهور بالكنية أبو خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. اسمه ماذا حصل له؟ تخلف عن النبي، ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية ذلك، وما كان عنده عذر رضي الله تعالى عنه، ما هو من الثلاثة الذين خلفوا، ولكن انظروا ما فعل. بعد أن سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش أياما، رجع هذا الرجل أبو خيثمة الأنصاري إلى أهله. سار الجيش الآن عدة أيام، يوم يومين ثلاث أيام أربع أيام، وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لديه عذر، ولكن التسويف الذي يقع. فعاد إلى أهله يوم من هذه الأيام التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون يوم حار، كانت غزوة تبوك في حر شديد مثل ما ذكرنا في بداية الدروس والمجالس المتعلقة فيها، حر شديد جدا. فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، العريش ما يستظل به، في حائطه بستان عنده ولا عند زوجتين، هذه مضبط العريش مستظل وراشة ماي، وهذه أيضا مضبط العريش وراشة ماي، كل واحدة تقول الزين عندي يعني تعال. هذا الأمر. قال فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، الحائط المزرعة اللي لها حائط بستان، هذه مضبط العريش وتعال تظلل، وهذه مضبط العريش وتعال تظلل. يقول قد رشت كل واحدة منهما عريشها، مثل ما قلنا راشة الماي عشان يصير بارد عليها، وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. راشين العريش وبضبط الماء البارد والطعام الطيب، وهذه راشة العريش وحاطة الطعام والماء البارد، شوفوا الآن يعني أجمل جو، وامرأة حلال لأبي خيثمة رضي الله تعالى عنه. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له. حياة الدنيا، هذه المرأة مسوية ومجهزة ولابسة أحسن لبس، وهذه بعد مجهزة ومضبطة ولابسة أحسن لبس. فقال أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، الضح يعني نقيض الظل، لما نقول الظل والضح يعني في الشمس الحارة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم. شوف المقارنات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول شوف وين راح، وأنا مضبط نفسي وبين نسائي وكذا إلى آخره. قال ما هذا بالنصف، ما هذا بالإنصاف؟ قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا، والله ما أدخل عليكم العريش. المؤمن الفطن بعض الأمور تذكره بالنقص، يدخل بيت يشوف والله الأمر الهنيء والمكيفات والبرد، يتذكر أخوانه في غزة، يتذكر أخوانه في كذا، يتبرع لهم مثلا. شو المؤمن ينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل من النعم فيتذكر ما يحصل لإخوانه المسلمين على نقيض ذلك. ما الذي بيديك في الطرق المشروعة؟ هنا ماذا قال أبو خيثمة الآن لما تذكر هذا الموقف الآن؟ قال لا، هيأ لي زاد الآن وظهر سألحق، خلاص أيام ما لي شغل، أنا لاحق بالنبي لو أموت في وسط الطريق. ففعلته، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. مشى بروح الدرب هذا كله. النبي وصل تبوك وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وجاي الحالة الحين ولا توه جاء. الحين الصحابة يطالعون واحد بعيد جاي الحالة ما له شغل بالجيش. أبو خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب الجمحي رضي الله تعالى عنه أيضا كان يطلب النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، ولكن لا يوجد له قصة تفاصيل مثل أبي خيثمة. وعمير بن وهب الجمحي سبحان الله كان من أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأسلم بعد غزوة بدر. تلاقيا هو وأبو خيثمة الآن فترافقا قريب من تبوك. قال: فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير ابن وهب: إن لي ذنبا، أنا في ذنب أشعر أني وقعت فيه. طيب ماذا يريد أبو خيثمة من عمير؟ قال: فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وقفني، لا تدخل معي على النبي وعلى الصحابة في المعسكر. قال: ففعل. انتظر عمير رضي الله تعالى عنه ابن وهب الجمحي، وأقبل أبو خيثمة الآن على ناقته ناحية الجيش وناحية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. حين واقف الجيش قاعدين والنبي عليه الصلاة والسلام جالس والصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ترى هذا راكب مقبل، من هو؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين معاذ بن جبل وبين الرجل من بني سلمة اللي تكلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقلنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكملت الحديث فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب من بعيد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ترى راكب. طل النبي عليه الصلاة والسلام شاف، وإلا رجل لابس أبيض جاي من السراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. يعني يا رب أن يكون هذا الراكب من بعيد هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة، ولا هو جاي رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ، يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. يعني كأنه يلومه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا تأخرت عنا وما خرجت معنا يا أبا خيثمة؟ فأخبر أبو خيثمة النبي صلى الله عليه وسلم خبره ما حصل معه ومع زوجته وفي العريش وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، مع أنه خرج متأخر رضي الله تعالى عنه. من الأمور التي حصلت في تبوك، أن نذكر جميع الحوادث التي حصلت، ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه وهو في سنن ابن ماجة وحسن الشيخ الألباني، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة. السنة ثلاثا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ واحدة واحدة. بعض الأحيان الماء قليل، هل يجزئ الواحدة تغسل وجهك مرة واحدة؟ نعم يجزئ. فعمر يحدث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. هذا حكم معروف، يعني الأغلب يعرفه، المسح على الخفين والجوارب إذا كنت مسافرا فلك التوقيت 3 أيام بلياليهن، وإذا كنت في الحضر فلك يوم وليلة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وذكرنا أن الروم قد هربت وخافت من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل للملوك أو للقرى التي كانت قريبة من تبوك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومة، دومة اللي هي دومة الجندل، وأكيدر دومة هو أكيدر ابن عبد الملك ملك دومة الجندل، معروفة يعني دومة الجندل ترى في تبوك، يعني قرية من قرى تبوك عن وسط تبوك تقريبا يمكن 6 كيلومترات 7 كيلومترات 10 كيلومترات، فهي تعتبر من القرى القريبة من تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد ابن الوليد بسرية إلى أكيدر دومة، أكيدر ابن عبد الملك ملك دومة الجندل في ذلك الوقت، وقلنا تقريبا تبعد عن وسط تبوك المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عسكر قرابة 6 كيلومترات. حتى نرجع من قبل في الدروس الماضية، في شعبان في السنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شعبان من السنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، إلى من؟ إلى دومة الجندل. لماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الآن خالد بن الوليد؟ في السنة 6 النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية إلى دومة الجندل، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة عبد الرحمن بن عوف يدعوهم إلى الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في السنة 6 الآن نحن في السنة 9، قال لعبد الرحمن بن عوف: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم، إذا استجابوا لك ودخلوا في الإسلام اطلب من الملك أنك تتزوج بنته، خلاص تصير علاقات، وهذه أمور اجتماعية تقوي الترابط بين الملوك وبين الشعوب وغير ذلك، هذه أيضا من السياسة الشرعية وأمر مباح. قال: فتزوج ابنة ملكه، فأسلم ملكهم اللي هو رأسهم وملكهم، وكان في ذلك الوقت في السنة 6 من الهجرة كان اسمه الأصبغ ابن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا فأسلم، وأسلم مع الأصبغ نفر وناس كثير من قومه، وتزوج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه ابنة الأصبغ كان اسمها تماضر، تماضر بنت الأصبغ، وفصلنا هذه الحادثة في الدرس رقم 93 في هذه الأحداث، بس حتى نربط الآن دومة الجندل في ذلك الوقت ودومة الجندل في هذا الوقت. وقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بتماضر بنت الأصبغ إلى المدينة، وولدت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بعد ذلك أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عنده من أبناء عبد الرحمن بن عوف من تماضر أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك مات الأصبغ بن عمرو اللي هو ملك دومة الجندل في السنة 6، بعد ذلك مات، فترأس عليهم أكيدر ابن عبد الملك اللي هو الآن ملك دومة الجندل اللي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إليه في السنة 9، وكان نصرانيا. أسلم الأصبغ الآن اللي مسك من نصراني وجعل القرية وأهل القرية أيضا على دين النصارى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 لما وصل إلى تبوك وكانت القرية قريبة، قلنا قرابة 6 كيلومترات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك بعث خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومة، أكيدر بن عبد الملك اللي هو ملك دومة الجندل، كان نصرانيا وكان ملكا عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد: إنك ستجده يصيد البقر. لما تروح يا خالد ابن الوليد في هذا الوقت ستجد أكيدر دومة شو يسوي؟ يصيد البقر. شو الوضع؟ ما ندري. فخرج خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومعه 400 فارس من الصحابة، الآن من جيش النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت هذه السرية الآن إلى ناحية دومة الجندل، فوصل قريبا من حصن أكيدر دومة بمرأى العين. وما وصلوا عند الآن الحائط، خلاص يشوفون حصن أكيدر دومة بمرأى العين، يشوفون من بعيد الآن 400 فارس مع خالد بن وليد رضي الله تعالى. وكانت الليلة مقمرة صافية، قمرة، خلاص هدوء وقمرة تشوف الوضع. كان أكيدر دومة على سطح الحصن، الحصن له يعني الظاهر يتبرد ونايم صيف وينام فوق، وكانت معه امرأته كما جاء في الرواية قال: فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر والحصن. طبعا البقر والعلم عند الله عز وجل المقصود به البقر الوحشي اللي هو الغزلان وغيرها وما شابه ذلك. في هذه الليلة المقمرة الصافية هو الحين على الحصن القصر، حصن وقصر أكيدر دومة، هو نايم فوق السطح. جت سبحان الله البقر الوحشي هذا والغزلان بقرونها الآن هادة الغابات مثلا ولا البراري، جت عند القصر الطق بقرونها اللي هو ناحية القصر والحصن الذي فيه أكيدر دومة. فقالت له امرأته زوجة أكيدر دومة، أكيدر ابن عبد الملك: هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني في مرة وجدت أن الغزلان والبقر تأتي إليك؟ أنت تروح تطردها، تأخذ الرمح الصغير هذا وتطاردها في البراري، الآن بالليل الوقت النوم وتجيك عند القصر عند الحصن؟ فقال أكيدر: لا والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة، ولقد كنت أضمر لها اليومين والثلاثة، ولكن قدر الله. أضمر يعني إذا كان على الخيل أنه يعطيها من الأكل بمقدار معين حتى تكون يعني بالنهاية سريعة جدا للصيد، يضمر الخيل يبي يروح يصيد بكرة صباحا. فقالت: فمن يترك هذه؟ أنت بكرة هذه يمكن نص ساعة بتروح، روح صيدهم يا أكيدر دومة، فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، أكيدر دومة وعنده أخ اسمه حسان وعنده نفر من أهل بيته يريدون في هذا الليل يصيدون البقر. فركب وخرجوا معه بمطاردهم، الرمح القصير يسمى مطرد، ما هو الرمح الكبير هذا يصيدون فيه الغزلان والبقر، الرمح الصغير المطرد، مطاردهم خرجوا الآن يبي يصيدون. فلما خرجوا منه جيش موجود جاهز 400 فارس بعد مو، وهذول قلة بقيادة أكيدر ما يدرون عنهم، وإلا خالد بن الوليد كأنها كيكة جاهزة عنده رضي الله تعالى عنه. والنبي ماذا قال له؟ ستجدهم يصيدون البقر. شوف تقدير الله بالليل وكيف وحي من الله عز وجل أخبر به ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، عافرهم شوي، قتل حسان أخ أكيدر. أجاز ومسك خالد بن الوليد أكيدر دومة وأجاره من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل. قال: أجيرك ما أقتلك، خلاص تجعل دومة الجندل تحت ملك النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل أكيدر دومة وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، كل هذا الآن يعطيه لخالد بن الوليد. ثم إن خالد رضي الله تعالى عنه قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرحله ورجع إلى قريته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء الآن صالحه على الجزية أنه يعطيه أموال سنوية، ثم يرجع أكيدر دومة إلى أهله وإلى قريته. كان هناك لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام أكيدر دومة، كان هناك بعض الهدايا من أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة حرير. الجبة مثل البشت، والبشت من حرير، ولم يكن الحرير قد حرم والعلم عند الله عز وجل. وذلك قبل أن ينهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، لأن الحرير جائز للنساء حرام على الرجال. فلبسها فعجب الناس منها، لبس النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجبة مثل البشت من حرير ناعم ولها ألوان تبهر العين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه. إشارة إلى ثياب سعد رضي الله تعالى عنه في الجنة، لا وأدنى شيء، المناديل التي يمسح بها القاذورات أفضل وأجمل من هذه الجبة التي ترونها من أفضل أنواع الثياب. وسعد بن معاذ تكلمنا ماذا حصل له لما استشهد في غزوة بني النضير بعد الأحزاب. في رواية أخرى عند أحمد وبعض الألفاظ في الصحيحين عن أنس: فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، يعني مطرزة بالذهب، قال: فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر أو جلس فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ جو يلمسون حتى لين جدا هذه الحرير والمذهبة، قال: تعجبون من لين هذه؟ قالوا: ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون، وفي رواية: خير منها وألين. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي. إيش قال حق علي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا سؤال لكم، الوقت تأخر، أبي أنشطكم شوي. الحين عطاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هاك هذه الجبة اللي من حرير، الحين شو يسوي فيها؟ صحيح مسلم عشان لا تقولون حديث ضعيف جايبة ولا كذا. فعلي رضي الله تعالى عنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عليا، فقال: شققه خمرا بين الفواطن، قطع الحين وخلى الخمر اللي تغطى بها رأس المرأة ووجه المرأة بين الفواطن. في رواية عند مسلم: بين النسوة، شقق واجعله خمرا بين النسوة أو بين الفواطن. أنا بحثت من الفواطن هذول، اللي نعرفها أقرب وحدة فاطمة زوجة علي اللي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أخرى قال علي رضي الله تعالى عنه: فشققت منها أربعة أخمرة خمارا لفاطمة بنت محمد وخمارا لفاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد من؟ أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وخمارا لفاطمة بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة في الرواية، لم يذكر ذلك. جاء في الشرح قيل: لعلها فاطمة امرأة عقيل ابن أبي طالب. سبحان الله، كنت أنا أبحث كذا فاطمة بنت أسد، وأرسل لي بنفس الوقت أحد الأخوة يسأل من هي فاطمة بنت أسد، ولا توني مطلع من هي فاطمة بنت أسد، قلت هو تقدير الله عز وجل، أخذت المعلومة ولا سهل أني أجاوب على الواتساب أحد الأخوة هو يسألني عن فاطمة بنت أسد. من باب الفائدة، بعد ذلك هذا الصلح الذي تم بين النبي عليه الصلاة والسلام وأكيدر دومة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقض أكيدر دومة الصلح، فغزاه خالد بن الوليد فقتله في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. شوف، نقض العهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بعد ذلك خالد بن الوليد بجيش من أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقتله. كذلك من الأمور التي حصلت، ولعلي يعني أختصرها اختصارا سريعا، وهو ما حصل من الصلح مع صاحب أيلة. وصاحب أيلة يعني أيلة المكان موجود إلى الآن، اللي هو على طرف البحر الأحمر في الخليج الصغير، قرية موجودة على يعني الماء، معروفة قريبة منكم، ها تسمى العقبة أيضا، معروف مكانها قريبة منكم، الله يحفظكم. فحصل الصلح مع صاحب أيلة. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن اسم ملك أيلة في ذلك الوقت اسمه يوحنا ابن روبة. لماذا أذكر؟ لأن سيأتي في الرواية ابن كذا، ولازم نعرف ابن كذا نسبة إلى أبيه أو أمه، فهو يوحنا ابن روبة. واسم أمه العلماء، أم هذا الرجل العلماء. وعنده يعني طبعا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وكذلك كان عنده بغلة يسميها بدلدل، ولكن ليست هي البغلة التي كان راكبا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. نرجع إلى هذا الصلح كما رواه الواقدي رحمه الله تعالى في تبوك. قدم يوحنا ابن روبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له، لأن خاف الروم وكذا وجيش عرمرم كبير من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أرسل خالد بن وليد، وهناك من الملوك من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم يوحنا ابن روبة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملك أيلة، تقريبا تبعد 300 كيلومتر أو 250 كيلومتر عن تبوك. وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى أكيدر، بعث خالد بن الوليد. في صحيح مسلم الآن الرواية: وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة. ليش أنا قلت لكم اسم أمه؟ لما قلنا ابن العلماء نسبة إلى أمه العلماء، الآن جاء الآن الرسول لابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. كتب النبي عليه الصلاة والسلام له كتابا، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى لملك أيلة ابن العلماء برد، برد مثل اللحاف أو الرداء. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في شرحه له تعليقات على صحيح مسلم، والحديث قلنا في صحيح مسلم، قال: إنما أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم البرد مكافأة ومواصلة واستئلافا، لأنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهداه هذا البرد مكافأة ومواصلة صلة، وكذلك استئلاف للدخول في الإسلام. قال: ليدخل في دين الإسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره في ذلك الوقت إلا ذلك البرد، والله أعلم، ما كان عنده إلا هذا البرد، ما كان عنده أغلى وأكثر من هذا البرد. في صحيح البخاري: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، يعني حتى قالوا كتب له ببحرهم، يعني أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة التي على البحر يتصرف فيها كيف يشاء. وذكرنا مسألة كثير من القبائل لما أتوا وأسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام أو صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أقطعهم هذه الديار التي كانوا يعيشون فيها. مقدار الجزية، يذكر الواقدي: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل أيلة 300 دينار كل سنة، وكانوا 300 رجل. نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره يعني الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم ليوحنا ابن روبة وأهل أيلة لسفنهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم، ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر، فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر. هذا كان نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة. كذلك في دقيقة أو دقيقتين، أهل جرباء وأذرح، وكانت ديانتهم اليهودية، وكانت جرباء وأذرح قريتان متجاورتان في أطراف الشام، تقع الآن في أي محافظة وعبد الرحمن؟ ها، في معان، موجودة للحين بالأسماء، ها، في معان حتى الآن، قريتان متجاورتان في محافظة معان. يقول الواقدي: وأقبل مع صاحب أيلة أهل جرباء وأذرح فأتوه، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ديانتهم اليهودية، فأتوه فصالحهم فقطع عليهم الجزية جزية معلومة، مقدار الجزية 100 دينار يؤدونها كل رجل. شوف تختلف الآن، قبل قليل أهل أيلة 300 دينار، أهل جرباء وأذرح 100 دينار. ينظر النبي عليه الصلاة والسلام هل عندهم القدرة ما عندهم القدرة. تختلف أيضا الناس في التجارة وفي العمل وفي الزروع وغير ذلك. يقول موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر ويحنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أكيدر، أيضا في بعض الروايات أن يحنة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الروايات رسول يحنة، قال: واجتمع أكيدر ويحنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقر الجزية. يعني ما دخل في دين الإسلام، ولكن أبيا على ذلك، ولكن أقر بالجزية. فقاضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دومة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهما كتابا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع بهذا الجيش الكبير، انظروا إلى المصالح التي حصلت من وراء هذه الغزوة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما تقاتل مع الروم، ولكن انظروا إلى المصلحة، ماذا حصل مع دومة الجندل، ماذا حصل لجرباء وأذرح وكذلك إيليا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحداث بإذن الله عز وجل ما زلنا في غزوة تبوك، نكملها في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.